صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن من باع ملك نفسه مع ملك غيره يصح إذا لم يجز مالك الآخر يصح في المملوك، غايته للمشتري خيار تبعض، إذا لم مفروض لم يجز ذاك خيار تبعض الصفقة. وقلنا هذا ليس على طبق القاعدة وإنما هو للرواية، هذا كله واضح. ثم ذكرنا بعد ذلك أن الأعلام المشهور حسب نقل صاحب الجواهر اشترطوا أن لا يلزم محذور ومثل للمحذور، يعني الصحفي ما يملك، إذا ما يلزم محذور، المحذور الذي يلزم ماذا؟ إما بيع غير المقدور من تسليمه فإنه لا يصح إلا مع الضميمة، إما هذا المحذور يلزم، أو محذور الربا. أما بالنسبة إلى الأول فقد أشرنا إليه وتقدم الكلام عنه قبل ما نقول هذا اثنينات وتكلمنا عنهما، ولكن ذكرنا أن السيد الخوئي كانت له مناقشة، قال أنا أصل الكبرى أقبلها، إلا يعني كبرى هذه الاشتراط ألا يلزم محذور، إلا أن هذين المثالين ليسا صغرى لذلك، بل البيع باطل سواء رد مالك الآخر بل حتى لو أجاز. والوجه في ذلك كان كلامنا هنا. أما بالنسبة لمن إلى المثال الأول يعني غير المقدور، اتضح الذي كان يقول يلزم أن تكون الضميمة ملكا لمن؟ ملكا لمالك ذلك الشيء غير المقدور على تسليمه، ولا يكفي أن تكون مملوكة. تقدم الحديث معنا شغل بعد. وأما بالنسبة لمن إلى المورد الثاني المثال الثاني، يعني ما إذا يلزم محذور الربا، فقد ذكر قدس هو خلنا نصور هسه محذور الربا كيف يلزم. في محذور الربا بيع مثقالين من ذهب بمثقال مع مثقالين زائد مثقالين من فضة بثمن، الثمن ماذا؟ مثقال من ذهب أو مثقال من فضة. الروايات قالت هذا صحيح، يعني لابد على أنه ينصرف كل إلى مخالفه. خب في مثل هذه الحالة ذكر السيد الخوئي أنه لابد وأن يكون المالك واحدا، يعني مالك المثقالين فضة مع مثقالين من ذهب واحد، شخص واحد، ومالك مثقال الذهب ومثقال الفضة مالك مجموع الثمن، مجموع المثمن واحد، لابد أن يصير واحد، يعني مالك الجزئين في المبيع واحد، والمالك الذي يملك الثمن كلا الجزئين لابد أن يكون أيضا مالك آخر واحد، هيك اشترط هذا الشرط. خب احنا بينا المطلب شنو كيف، قلنا اذا المالك هناك واحد في الثمن والمالك واحد في المثمن فيمكن كل واحد يقصد صرف هذا الجزء الى ما يخالفه، يعني المثقالين الذهب المالك لهما يقصد صرف ذلك المن الى مثقال الفضة، وهكذا بالعكس. أما إذا فرض على أنه كان مالك المثقال للذهب غير مالك المثقال للفضة، يعني نص الثمن كان ملك المن لشخص والنص الثاني كان ملكا لشخص آخر، فهنا لا معنى لأن يقصد كل واحد، هكذا بينا صرف كل هذا إلى مخالفه، هكذا بينا. محاضرتنا إن شاء الله من الآن تعالى، بيد أن هذا ما توضيح ما أفاده، بيد أنه لو رجعنا إلى التقرير يعني المحاضرات الجزء الثاني صفحة 475 لا نجد في ذا في تقرير نفس التعبير الذي ذكرناه، يعني أنه إذا المالك واحد يصح أن يصرف أن يقصد كل مالك البيع بلحاظ المخالف، وهذا يتم هذا إذا المالك واحد، أما إذا متعدد هذا لا يمكن. هكذا لم يعبر يا أخي العزيز، وإنما عبر بتعبير آخر يلازم ما ذكرناه، فالتعبير إذن ليس بواحد، تعبيرنا الذي ذكرناه يختلف عن التعبير الموجود في من؟ في المحاضرات، ولكن بحسب المؤدى هما واحد. هسه خلنا ننقل ما ذكره في المحاضرات ونشوف اكو ملازمة او اي اتحاد بالمصداق بالمعنى مع الذي ذكرناه او لا. هكذا ذكر في المحاضرات، قال: اذا كان المالك واحدا، يعني المن المالك كان واحدا، مثقال الذهب ومثقال الفضة، وهناك همات المالك واحد، مثقالين الذهب ومثقالين الفضة. في مثل هذه الحالة الأدلة المانعة من بيع المماثل مع الزيادة، وهي أدلة حرمة الربا، بتعبير آخر يعني بيع المماثل مع الزيادة هو الربا، هذا الأدلة المانعة منصرفة لا تشمل ما إذا فرض أنه كان هنا مثقال ذهب وإلى جنبه مثقال فضة والمالك فرضناه واحدة، هنا لا يصدق على أنه باع الجنس بمثله مع الزيادة، بس أكثر بعد ما بين وأقرأ لك عبارته الآن إن شاء الله تعالى. لكن نحن نقول لابد على أنه ينصرف كل جنس إلى مخالفه، ما دام المالك شنو واحدا فالأدلة المانعة عن بيع المماثل بمماثله، الشيء بمماثله مع الزيادة، تلك الأدلة لا تشمل هذه الحالة، يعني حالة ما إذا كان مثقالين ذهب هنا زائد مثقالين فضة، هذا من جانب المبيع، أو مثقال ذهب زائد مثقال فضة من جانب الثمن، ما تشمل هذه الحالة منصرفة. هو بعد ما بين منصرفة احنا باللازم الذي بيناه وهو أنه لابد من ناحية شنو بعد ينصرف كل إلى مخالفه. وأما رجعت إلى كلامه، وأما إذا كان المالك مختلفا، المالك مختلفا يعني ماذا؟ في المثمن المالك واحد، مثقالين ذهب زائد مثقالين فضة مالكين واحد، يريد يبيعهن بمثقال ذهب ملك شخص ملك المشتري، لكن هناك ضميمة هي ملك المن مثقال الثاني، مثقال ذهب زائد مثقال فضة، بس مثقال الفضة ملك لإنسان آخر. ففي مثل هذه الحالة حتى لو أجاز مالك ذلك المثقال الآخر المملوك للغير، هنا الانصراف غير ثابت، بل يصدق بالتالي أنه البائع باع الجنس بمثله مع الزيادة. احنا عبرنا ماذا؟ لابد الانصراف بعد لا يتحقق. فهذا التعبير انه هناك انصراف، هنا العفو، هناك التعبير الذي احنا ذكرناه، ينصرف كل الى مخالفه في الحالة الاولى اذا المالك واحد، هذا منا، لكن لازم كلامه هذا، وإلا هو قدس سره. أؤكد، قاعد أكرر ترى ما عندي شيء، والآن أقرأ لك عبارته. قال إذا المالك واحد كان في جانب الثمن والمثمن، لا يصدق أن البائع باع الشيء بمثله مع الزيادة. بس أنا عبرت عنه أمس في المحاضرة السابقة، لابد لأجل الانصراف إلى المخالف. وأما في حالة ما إذا فرض المالك متعدد حتى لو أجازه، فيصدق أن البائع باع الشيء بمثله مع الزيادة. أنا في المحاضرة السابقة قلت لابد على أنه لأجل، هنا لا ينصرف بعد كل إلى مخالفه، لا يقصدان ذلك. هسه أقرأ لك ماذا عبارته، خلينا نشوف عبارته كيف. شلون؟
يمكن مع قضيه
انه يعني هو بس بالتالي هو يقبل، هو الحكم على خلاف بس هو يريد يقول الروايات ما تشمل شنو؟
الروايات ما راح تكون مخصصه بالجي، ما تكون مخرجه.
اي خب بهذا المعنى كما تقول، يعني راح يصير الحكم على طبق اذا فرضنا على انه الانصراف كان هو قهري، فراح يصير حينئذ الحكم ماذا؟ على طبق القاعدة.
الجديد صار عندنا أنه حتى في تلك الروايات اللي نصت على التصحيح، حتى بذيك لم تأتي بشيء جديد.
على رأي ما أدرس على رأيه هيك يقول،
على تفسيره،
قد هيك بس شو يقول لك؟ هذا مو مهم، شوفوا عبارته بالله. إذا كان، قلت في الجزء الثاني صفحة 475، إذا كان كل من الدرهم والدينار ملكا للبائع فباعهما بدرهمين ودينارين. أنا كنت أفترض البائع شنو؟ مثقالين بمثقالين. السهدان لا، يفترض على أن البائع هو الذي ما يأثر البائع يبيع مثقال واحد ذهب زائد مثقال فضة، والمشتري مثقالين بمثقال، هذا ما يأثر. أنا هيك قلت وهو وجهك قال ما يأثر، بس قلت لك ليس عندك تشويش. إذا كان، بس هو كان المناسب أنا هم أمثل كما أمثل، بس خب بعض مرات غفل الصير. إذا كان كل من الدرهم والدينار من أول ملكا للبائع فباعهما بدرهمين ودينارين، لم يصدق أنه باع مثلا بمثله مع الزيادة لانصراف الأدلة. الأدلة ألف ولام شنو؟ عهدية. يا أدلة يعني المانعة من الربا، من حرمة، الدالة على حرمة الربا. لانصراف الأدلة عما إذا كان المبيع جنسين ولو كان هكي تقراها ترى يعني حتى ولو كان ودخلي حتى تساعد شوي الطرف. وهذا إشكال مو على السيد الخوئي رحمة الله عليه على المقرر رحمة الله تعالى عليه. ولو كان يعني حتى لو كان الثمن ولو كان الثمن أيضا كذلك أيضا كذلك عن شنو جنسيا فلا يلزم الربا المفسد للبيع. خب هذا في ياشق إذا كان منها الطرف ومنها الطرف إذا كان مملوك لمالك واحد. فأدل المانع من الربا ما تشمل هذه الحالة. ما يقال باع الشيء بجنسه مع الزيادة. خب خلنا نجي للشقة الثانية سفي كلامه. وأما إذا فرضنا أن الضميمة كانت ملكا لغير البائع. إحنا كنا نفترض الضميمة ماذا بالنسبة للمن في جانب المشتري ما يأثر يا أخي العزيز. وأما إذا فرضنا أن الضميمة كانت ملكا لغير البائع فالبائع إنما هو بائع حقيقة لمال نفسه لمال نفسه فإنه مكلف بالوفاء بالإضافة إلى العقد الذي أوقعه على ماله وليس بائعا حقيقة لمال غيره إذ ليس مكلفا بالوفاء بالإضافة إليه يعني إلى مال غيره. حتى لو أجاز المالك مالك من؟ مالك الغير فهو يعني هذا البائع بالتالي هاي كلمة بالتالي ترى من عندي تبرع من عندي فهو يعني بالتالي هاي من عندي فهو بائع يعني هذا البائع لجنس واحد بمثله مع الزيادة راح يصدر. على أي حال فهو تعبيره بهذا الشكل وأنا الذي عبرت عنه باللازم في المحاضرة السابقة أنه إذا المالك واحد يحصل انصراف كل جنس إلى مخالفه مثلا وإذا كان المالك متعدد لا يحصل هذا الانصراف. هذا المطلب بعد بالتالي خلينا نمشي على تعبيره عيف تعبيرنا خلي يروح تعبيرنا امشي على تعبيره قدس سره في مقام التعليق. هذا مطلبه في مقام التعليق. وفي مقام التعليق نقول ما دام مالك الشيء الآخر قد أجازه فحينئذ بالتالي يصدق أنه بيع مثقالان زائد مثقالين يعني مثقالين ذهب زائد مثقالين فضة بمن؟ بمثقال ذهب زائد مثقال من فضة فيصير مشمولا ما دام المالك للجزء الآخر يجيز يصير مشمولا للروايات. فالروايات من هذه الناحية الروايات لم تشترط أن يكون المالك واحدا والمناسب هو المناسب هو هذا يعني بالتالي إذا كان ضم الضميمة من المالك الواحد يصحح هو يصحح حمات أيضا غير هي ينصرف كل إلى مخالفه لابد هذه مثلا هذه هم تأتي هنا النكتة. ولاحظ الروايات ولاحظ الروايات الرواية الأولى أقرأ لك روايتين السلام تفترض على أنه شنو كانت فر الذهب ما أدري شنو مخربط مثلا ويا هذا وإلا هذا الإشكال هو يجي حتى إذا كان المالك شنو واحد لا 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 شنو شلون يقبل هذا مو عاقل هذا شلون نفسه كلهن إله يعني شنو أخو كلهن إله يعني شنو؟
يعني كل الثمن إذا البائع واحد يخرج منه راح يرجع إله، أما إذا متعدد البائع يعني الشيء مملوك متعدد لمالك
هسه بالتالي لسبب من الأسباب واحد أقدم شت هاي مالك شغل بي.
لما يقدم أكيد أكو شيء في نفسه إنه ما راح يخسر.
هذا إذا كان شنو المالك واحد غير؟ إذا كان
لما يقبل فحتما أبو شيء مضمر في داخلي أنه ما راح يكسر، فحتما راح يكون الرضا مالته شيء في مقابل.
فهنا همات لما يقدم هم لابد أكو فرد نكتة هذه من هالقبيل، هم لعله بحساباته ما راح يخسر، افترض بحساباته لو فرضنا هيجي ما راح يخسر، فشكوا بيها بعد. زين هسه الآن الرواية الأولى نقرأها في هذا المجال، صحيحة الحلبي الشيخ بإسناده، الشيخ من أول بإسناده عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به. جزء 18 صفحة 180 الباب 6 من أبواب الصرف حديث 4. يعني المهم يدخل إلى جانب هذا شيء ضميمة، ها الإمام هذا المقدار شنو يريد. الرواية الثانية في هذا المجال صحيحة ابن الحجاج التي رواها محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن الصرف نقاط خلي أكو جمل ماكو داعي إلها، فقلت له أشتري بعد النقاط، فقلت له أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم بألفي درهم، فقال لا بأس بذلك. طبيعي لما قال بألفي درهم يعني راح يصير ألف مقابل من ألف درهم، والألف الثاني يصير مقابل دينار، فقال لا بأس بذلك إن أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني. هسه تهم لا توقف هنا، ليش هيك كان اجرى او ليش لك شغل بذني السواليف، ذني قضايا جاءك بعضهم يتعب ماذا في هذا سؤال، دائما السؤال حينما يطرح لابد سؤال مفيد، اما سؤال الذي مو مهم شئت ليش اجرى ذاك كان هذا مو اجرى هذا يترك علمه ل أهله. فقال إن أبي كان أجر على أهل المدينة مني، فكان يقول هذا فيقولون إنما هذا الفرار فارس، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم، ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار، هم هذا إشكالهم يعني لي. وكان يقول لهم نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال. المصدر السابق الحديث رقم 1. الخلاصة من كلتا الروايتين نستفيد أن نفس ضم الضميمة هي موجبة للتحليل، أما أن تكون الضميمة ملكا لمالك الجزء الآخر هذا لا مدخلية له، فإن نفس ضم الضميمة ما دام المالك يجيز نفس ضم الضميمة هو فرار من الحرام إلى يعني صرف شرعي قهري هذا بعد، فهذا يكون جائزا. فعلى هذا الأساس لا فرق من هذه الناحية. وغريب أن السيد الخوئي تكلم بالكلام السابق من دون أن يعالج يذكر الروايتين، فلا بد أن يذكر الروايتين ويناقش دلالتين. لا، هذا فقط ذاك الكلام كان عنده، لم يذكر الروايتين مع المناقش. يبقى فرد قضية جانبية، هذه الرواية وهي صحيحة ابن الحجاج. ابن الحجاج من أكابر أصحابنا، عبد الرحمن مو الحسين ابن الحجاج. حسين ابن الحجاج كان شنو في معاصر علما للسيد المرتضى يا صاحب القبة البيضاء، هو إله على النجفي، هو إله، فهذا من المتأخرين. لا، هذا عبد الرحمن ابن الحجاج، بس قال هكذا: سألته عن الصرف، يعني هذه مضمرة. فحينئذ قد يستشكل في حجيتها. يأتي ما ذكرناه أكثر من مرة، انكرر بصورة عاجلة، إما أن نتغلب ببيان أن عبد الرحمن ابن الحجاج حيث إنه من أكابر الأصحاب، يعني كزرارة ومحمد بن مسلم، ولا يليق به الرواية عن غير الإمام عليه السلام، فنفس هذا يكون قرينة معينة لكون المقصود هو السؤال عن الإمام عليه السلام. هذا البيان الذي يذكر في زرارة وفي محمد بن مسلم نفسه هنا يأتي. والإشكال واحد، يرد الإشكال على هذا الجواب، يقال هذا يتم إذا فرض أن عبد الرحمن أو زرارة كان يسأل في أواخر لما اللحيته صارت بيضة، آنذاك لا يليق به عن غيره، عن غير الإمام يعني. أما إذا كان في أوائل عمره فحينئذ لا بأس أن ينقل عن شخصية من الرواة غير الإمام عليه السلام. ومن قال وحيث لا معينة لكول هذا الناقل، هذا الإشكال بعد تتم صارت واضحة لكون هذا الناقل في أيامه الأخيرة، يعني عندما صار شيخا كبيرا، فحينئذ هذا البيان لا يمكن التمسك به. هذا إشكال ترى سيال هنا وفي غير ذلك من المواد. نعم، المناسب التمسك بالبيان العام الذي أشرنا إليه، وهو ماذا البيان العام؟ أن ظاهرة الإضمار هي بنفسها على خلاف الأسلوب العرفي. فلو دخل شخص وقال قلت له وقال لي، نضحك عليه، شنو قلت له وقال لي، من دون أن يذكر مرجعا معينا، فهي ظاهرة ملفتة للنظر ومرفوضة، إلا اللهم إذا كان المرجع معروفا بين جميع الأطراف، وحيث لا توجد شخصية متفق عليها بين جميع الأطراف أن تكون هي المعهودة سوى الإمام عليه السلام، فيتعين بذلك أن يكون المرجع هو الإمام عليه السلام. بهذا البيان حينئذ نتغلب على هذه المشكلة. طبيعي قد يشكل على هذا البيان، قد يشكل عليه بأنه لعله كان هناك مرجعا معهودا بين الطرفين غير الإمام بالعهد شنو؟ الخاص. قلت حيث إنه سجلت هذه الرواية في أصول أصحابنا لتصل إلى جميع الأجيال، ولم يرد منها الاحتفاظ بها لخصوص الطرفين، فلا بد وأن يكون المرجع معهودا لجميع الأجيال وليس هو إلا الإمام عليه السلام. وأما مقالة من قال، بعضهم قال في حل مشكلة الإضمار، من أن الإضمار نشأ من التقطيع، يعني الرواية هو الإمام من الأول مذكور لكن بعد ذلك قطعت فذكرت قلت له مستقلة عن من عما سبق، فحصل تظاهرة الإضمار. وأتذكر أن السيد الحكيم في المستمسك يتمسك بهذا أي من مطالعاتي مراجعاتي السابقة، ولكن يرد عليه أن هذا إذا فرضنا الجزم بأنها قطعت، لكن من أين تجزم بأنها قد قطعت من رواية قد ذكر فيها الإمام؟ هذا أول الكلام. فإذا من قطع بذلك نعم، لكن تحصيل هذا القطع أمر مشكل. فإذا على هذا الأساس الأنسب التمسك بالبيان العام الذي أشرنا إليه، وإن شاء الله بقية الحديث في خيار تبعض الصفقة ننتقل إلى الحكم الثاني من حكمي المسألة، قلنا تشتمل على حكمين إن شاء الله إلى يوم السبت، وأسألكم الدعاء.